بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم فهو السعيد الذي قادنا إلى طريق السعادة وجنبنا طريق الغواية والشقاوة. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، الهداية هي السعادة والضلالة في الشقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا اللقاء، وأشكر الأخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء أخوة أحبة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة، وأن لا يحرمنا وإياكم فضل هذه الجلسات وهذه اللقاءات التي هي روضة من رياض الجنة وهي طريق من طرق السعادة. موضوعنا أيها الأخوة كما علمتم هو عن السعادة. السعادة وهم أم حقيقة؟ نعم، إن هناك سعادة وهمية وسعادة حقيقية، ولكن لماذا اخترت موضوع السعادة؟ اخترت هذا الموضوع لأهميته القصوى. أولا، لأن كل إنسان على وجه البصيرة يسعى إلى السعادة. يختلف الناس في مذاهبهم، يختلفون في أعراقهم، يختلفون في مشاربهم، بل يختلفون في مبادئهم وغاياتهم ومقاصدهم، إلا غاية واحدة يتفقون عليها من أولهم إلى آخرهم، وهي طلب السعادة. المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل واحد منهم يريد السعادة. لو سألته لماذا تعمل ذلك ولماذا تفعل هذا لقال أريد السعادة، سواء قالها بحروفها أو بمعناها، بمدلولها أو بحقيقتها. هذه مسألة. المسألة الثانية أو السبب الثاني أيها الأخوة، أن كثيرا من الناس يخطئ طريق السعادة. كل الناس يريدون السعادة، ولكن الكثير منهم يخطئون هذا الطريق، بل إن القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة الحقيقية. ولذلك جئت هنا لأشارك إخواني الكرام في الدلالة على طريق السعادة الحقيقية. سبب ثالث وجوهري، أرجو أن ننال عنايتكم وانتباهكم، وهو أن كثيرا من المسلمين، وأخص الدعاة منهم، عندما يرون إلى أصحاب السعادات الوهمية يكون هذا الأمر عائقا لهم على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يصاب في طريقه بعقبات، وهذا هو طريق الدعوة، وهو بحاجة إلى من يثبته على هذا الطريق. ولكنه عندما يرى كثيرا ممن يتصور هو خاطئا أنهم أصحاب السعادة، أنهم يعيشون في قمة السعادة، يضعف في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول، بل يقول له الشيطان: ألا تكون كمثل هؤلاء؟ ألا تعيش السعادة الحقيقية مثل هؤلاء؟ فيضعف عن الطريق. وكم من مستقيم ضل وانحرف عن الطريق قبل وفاته. كم من رجل كان يعيش السعادة الحقيقية، انتقل منها إلى السعادة الوهمية، فلا هو حقق سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا أيها الأخوة يؤثر وحديثكم عن السعادة، ولنقف وقفات في حقيقة السعادة بين الوهم والحقيقة. قبل أن أدخل في الموضوع أشير إلى تعريف السعادة بإيجاز، فأهل اللغة قالوا السعادة ضد الشقاوة، فلان سعيد أي ضد الشقي. وأهل التربية وعلماء النفس يعرفون السعادة فيقولون بعبارة موجزة جميلة جيدة: السعادة ذلك الشعور المستمر بالغبطة والطمأنينة، الغبطة والطمأنينة والأريحية واللهجة. وهذا الشعور السعيد يأتي نتيجة للإحساس الدائم بخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير، ثلاثة أركان رئيسية تحقق معنى السعادة الحقيقية: خيرية الذات وخيرية الحياة، وهنا المهم، وخيرية المصير. بعد ذلك أنتقل إلى جزء من عنوان المحاضرة، وهو عن موضوع أوهام السعادة. سأقف طويلا أيها الأخوة مع هذا الموضوع، وأرجو من الأخوة الكرام أن يتحملوا التطويل مني في هذه القضية، لأنها قضية حاسمة ومهمة في تحديد مسيرة حياتنا، بل وتحديد مفاهيمنا الخاطئة. نتساءل عن السعادة: هل السعادة في تكثير المال أو في جمع المال وتكثير الثروات وبناء العقارات والقصور؟ هل هذه السعادة؟ نعم، كثير من الناس يتوهمون أن السعادة هي في جمع المال. فلان سعيد لأنه يملك الأرصدة في البنوك، فلان سعيد لأنه يملك كذا أرض وكذا عمارة، فلان سعيد لأنه يملك كذا وكذا إلى آخره. الناس كثير منهم يطلق هذا الوهم حقيقة، أي يطلقه بلسان، والكثير منهم يطلقه بقلبه فيتصرف من هذا المنطلق الخاطئ. أقول لكم ليست السعادة في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن الشقي هو السعيد. أقف معكم حول هذه القضية لأنها من أهم القضايا في أوهام السعادة، حتى لا أتوقع أنني أستطيع أن أزيل هذا الوهم من بعض النفوس بأن صاحب المال ليس بسعيد، أو بعبارة أدق: ليس كل صاحب مال سعيد. كثير من أرباب المال وأصحاب المال والثروات يعيشون في شقاء وفي سعادة دائمة في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه أولا يشقى في جمع المال، ثانيا يتعب في حفظه واستثماره، إذا جمعه تعب في حفظه، ثالثا ينتابه القلق والخوف من فوت هذا المال وزواله. كم من إنسان يملك المليارات ولكنه خائف. لماذا هو خائف؟ قلق. لماذا هو قلق؟ يخاف على هذا المال، يخاف أن تأتي هزة سياسية أو يأتي لصوص فيزيلون هذا المال، والمال بين يديه والمليارات بين يديه، ومع ذلك يعيش في شقاء، خوف، قلق، هم، غم، لا ينام الليل. هذا أمر مجرب ومشاهد ترونه بأعينكم، بل قد يكون المال سبب هلاكه ومماته. كم اختطف من إنسان بسبب تجارته، بل كم صرم غني من لذاته بسبب أمواله. لا يمشي طليقا، لا يمشي حرا، لا يسافر كما يريد، لا ينام كما يريد بسبب أمواله. ثم كم من إنسان صاحب مال زال ملكه، زال ماله، وزالت ثرواته، فعاش بقية حياته في تعاسة وشقاء. اسمعوا إلى الأمثلة. المثل الأول يخص القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى عن قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، في قمة سعادته، كما يقول القائل او يقول القائل انه لذو حظ عظيم. خرج في سيرته ذو حظ عظيم او هام السعاده، والنتيجه كما يقول الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنصرين. اي سعاده واي خاتمه واي نهايه. اميه بن خلف ماذا يقول امثاله يوم القيامه؟ ما اغنى عني ماليه، بئس المال الذي لا يغني عن صاحبه. واسمعوا الى هذه القصه العجيبه التي تؤكد لكم ان المال مهما زاد لا يمكن ان يكون وحده سببا للسعاده. المال مهما كبر والمال مهما زاد لا يمكن ان يكون سببا للسعاده. هذه قصه عجيبه تابعت حصولها على مدى 15 عاما، وانتهى اخر فصل فيها منذ شهر فقط. انتهى اخر فصل من هذه القصه منذ شهر فقط، وقد تابعت شخصيا هذه القصه منذ اكثر من 15 عاما. هي قصه كريستينا أولاسيس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران ضرب الامثله من الكفار، فلا غرو ولا عيب بل من ضمن المنهج الالهي من ضمن منهج القران ان نضرب لكم مثلا حتى باسم هذه المراه. انظروا الى هذه المراه او الى قصه في هذه المراه. كريستينا أولاسيس شابه يونانيه، ابوها أولاسيس المليونير المالي اليوناني المشهور، يملك المليارات، يملك الجزر، يملك الاساطيل. هذه الشابة مات أبوها وقبل ذلك ماتت أمها وبينهما مات أخوها، وبقيت هي الوريثة الوحيدة مع زوجة أبيها لذروته. أتدرون كم ورثت؟ ورثت من أبيها ما يزيد على 5,000,000,000 ريال. مرأة تملك أضخم أسطول بحري في العالم. الواحد منا إذا كان عنده بيت فهو بخير، ولا هو بخير. هي تملك الجزر، جزر كاملة، تملك شركات طيران. أسألكم، مرأة تملك أكثر من 5,000,000,000 ريال بقصورها وسكنها وطائراتها، أليست في مقاييس كثير من الناس أسعد امرأة؟ كم من إنسان يتمنى أن يكون كمثل هذه المرأة؟ أنتم تعلمون أن لو وزعت ثروتها على 100 فرد لأصبحوا من كبار الأثرياء. كل واحد يقول 50,000,000 ريال. نعم، هو من كبار الأثرياء، فما بالك امرأة تملك هذه الثروة. السؤال، هل حقيقة هذه المرأة سعيدة؟ اسمعوا إلى وصول قصتها العجيبة. ماتت أمها، غام أبوها وطلق أمها، ثم ماتت أمها بحياة مأساوية، ثم مات أخوها سقطت به طائرته يلعب بها كما يلعب أبناؤكم بألعابهم، فسقطت به هذه الطائرة وهلك. بقي أبوها، اختلف مع أم زوجته التي هي جاكلين كندي، زوجة الرئيس الأمريكي كندي، تزوجها أبوها بأكثر من 100,000,000 دولار. يبحث عن اللذة فقط حتى ليقال أنه تزوج لزوجة الرئيس الأمريكي جون كندي، ومع ذلك عاش معها في شقاء. من بنود العقد أخته منذ 20 عاما أن لا سلام معه في فراشه. من بنود العقد الذي دفع فيه أكثر من 100,000,000 ريال أن لا يسيطر عليها، أن ينفق عليها شهريا معدل 10,000,000 دولار، أن لا تنام معه في فراشه. أي زوجة لا تنام مع زوجها في فراشه؟ ومع ذلك اختلفت معه، وعندما مات اختلفت مع ابنته، وأخذت البنت حظها من التركة. وماذا جرى لها؟ تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي وعاش معها شهورا، ثم طلقها أو طلقته. وبعد وفاة أبيها تزوجت برجل آخر يوناني وعاش معها شهورا، ثم طلقها أو طلقته. ثم انتظرت طويلا تبحث عن السعادة. تعلمون من تزوجت المرة الثالثة هذه المرأة؟ أغنى امرأة في العالم على الإطلاق، وقد تكون من أغنى الرجال، أما على النساء فهي أغنى امرأة على الإطلاق. تعلمون من تزوجت؟ تزوجت الشيوعي روسي قمة الرأسمالية، تلتقي مع قمة الشيوعية، فسألها الناس وسألها الصحابي: أنت تمثلين الرأسمالية بمعاييرها الفذة، كيف تتزوجون بالشيوعي؟ قالت: أبحث عن السعادة. ثم ذهبت معه إلى روسيا، والنظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة، فجلست تخدم في بيتها بغرفتين. فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان، فسألوها: كيف يكون هذا؟ قالت: أبحث عن السعادة. وعاشت معه سنة أو سنة ونصف، ثم طلقها أو طلقتها بالأصح. ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا، وسألها الصحفيون: أنت أغنى امرأة؟ قالت: نعم، الناس يقولون عني أني أغنى امرأة، بل قد يتوهم البعض أني أسعد امرأة، ولكن أقول لكم بحق أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم بعد ذلك وآخر فصل من فصول المسرحية، تزوجت برجل فرنسي لاحظ من أربع دول، لم تتزوج من دولة واحدة لعلها تجرب حظها. ثم تزوجت الغني الفرنسي، وبعد فترة يسيرة أنجبت بنتا، ثم طلقها أو طلقته لأنها تملك حق الطلاق. ثم عاشت بقية حياتها في سعادة ووهم، وآخر منذ شهر وجدوها ميتة في شالية في الأرجنتين، لا يعلمون من مات، من ماتت موتة طبيعية أو قتلت، حتى أمر الطبيب الأرجنتيني بتشريح جثتها، ثم دفنت في جزيرة أبيها مع أبيها. هل أغنى عنها مالها؟ ما أغنى عنها مالها في الدنيا، أما في الآخرة فستقول: لأنها ماتت كافرة، ما أغنى عني مالها. إذا المال وحده أيها الأخوة لا يجلب السعادة ولا يحقق السعادة، فمن أكبر الأوهام السعادة هي قضية التجارة. وفي عصرنا الحاضر تلاحظون وتشاهدون كثيرا من التجار يعيشون في قلق دائم، يعيشون بيننا، تشاهدون من انسحبت أو من ذهبت منه تجارته يعيش في هم وغم. أذكر مثالا واحدا، أعرف أحد التجار ملك الملايين ثم ذهبت منه، وأخيرا ذهب يبحث عن عمل، وكانت وظيفته من كبار المسؤولين في وزارة من الوزارات، فعين بماذا؟ على بند العمال. هذا موجود بيننا. نعم أيها الأخوة، أي سعادة في هذا المال؟ إذا هل السعادة في الشهرة كالرياضة والفن؟ أقول لا، لأن الشهرة شقاء لا سعادة، ولأن الشهرة لا حقيقة لها إلا مرتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى، والذي يتق الله سبحانه وتعالى لا يريد الشهرة. أن الشهرة إذا ارتبطت بغير سبب أصيل فإنها تزول سريعا، وإذا زالت عن صاحبها عاد في شقاء وتعاسة دائما. أهل الرياضة لا يعيشون في سعادة، فأمراض القلب تنتابهم، وصفقات قلوبهم عند كل مباراة تضطرب نفوسهم، وبعد سنوات ينساهم الناس يزدادون ألما. أما أهل الفن فأسوأ حياة، فمن أسوأ حياة يعيشها البشر حياة أهل الفن: طلاق، مخدرات، انحلال، قلة حياء، موت فضيلة. وأقصد بأهل الفن أهل الغناء والطرب وموت الفضيلة، ولا أقول هذا من عندي، بل هو من مذكراتهم التي تعج بها الصحف صباح مساء. خذوا مثلين: أنور وجدي زوج الممثلة اليهودية ليلى مراد، تقول في مذكراتها: إن زوجي كان ممثلا بسيطا، فقال: أتمنى أن أرزق أو أن أملك مليون جنيه والأصبت بمرض. فقلت له: ما ينفعك المال إذا جاءك المرض؟ قال: أمسك جزءا من المال بعلاج المرض وأعيش في بقيته سعيدا. فملك أكثر من مليون جنيه، وابتلاه الله بسرطان الكبد، فأنفق المليون جنيه وزيادة ولم يجد السعادة، حتى إنه كان لا يأكل إلا شيئا يسيرا من الطعام، ثم مات بهذا المرض حسيرا نادما. المثل الثاني من نياز مصطفى، وهو من كبار المخرجين، واسمحوا لي ألا أخذ أن أنودي مسامعكم بهؤلاء العفن. نعم، نياز مصطفى من كبار المخرجين، ولكنه عاش حياة شقاء، وعندما بلغ 70 من عمره وجدوه قد مات في شقته، ووجدوا أنه في تلك الليلة التي مات فيها قد أقام حفلة صاخبة شاركه فيها أكثر من 10 فتيات دار وسكر وخيالة، ومات في هذه الحالة المأساوية التي ترونها. عبد الحليم حافظ كل حياته يعرفها كثير منكم، مات في مرض أو عاش حياته مريضا ولم يتزوج، ومات في منتصف العمر أي بعد 50 بقليل في قمة الشقاء. أي حياة إذن لا سعادة لهؤلاء؟ طيب إذن هل السعادة في نيلي على الشهادة أن أصبح دكتورا؟ أقول لكم لا. وحتى لا أطيل عليكم اسمعوا إلى هذه القصة الحديثة التي نشرتها مجلة اليمامة منذ عددين أو ثلاثة. طبيبة تصرخ تقول أعطوني زوجته. اسمعوا ماذا تقول هذه الطبيبة. تصوروا ما طبيبة دكتورة في نظر كثير من الناس أنها به سعيدة جدا، ما دامت امرأة واستطاعت أن تكون دكتورة وطبيبة أيضا، لأن الناس ينظرون إلى أن أعلى الشهادات هي التي في الطب، وهذا منظر خاطئ. ولكن أقول هذا نظر الناس، إذا كان الإنسان دكتورا وفي الطب فإن هذا يعيش قمة السعادة. اسمعوا ماذا تقول هذه المرأة وماذا سطرت بقلمها، حقيقة لا أنقلها من خيال ولكن من واقع. تقول هذه المرأة ونقلت لكم جزءا منها. السابعة صراحا أو السابعة من صباح كل يوم وقت يستلزني ويستمطر أدمعي. لماذا؟ أركب خلف السارق متوجهة صوب عيادتي، أقول هكذا ثم تعقب بين قوسين، أتجه صوب متوجهة صوب عيادتي، بل مدفني بل زنزانتي تعبر عن عيادتها التي طالما كافحت حتى تصل إلى هذه العيادة، تعبر عن هذا المدفن، تعبر عن هذه الزنزانة. ثم تقول أصل مثواي، بدل أن تقول أصل إلى مكتبي وإلى مقر سعادتي تقول أصل مثواي. النساء ينظرن إلى معطفي، إذا أقبلت ينظر النساء اللاتي ينتظرن وهي طبيبة أطفال إليها. تقول النساء ينظرن إلى معطفي الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية، هذا في نظر الناس وهو في نظري لباس حداد لي. ثم تواصل قولها أدخل عيادتي أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. هذه السماعة التي طالما تدربت على حملها واستعمالها، تقول أتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. الآن العقد الثالث استعد لإكمال التفافه حول عنقي، أي بلغة 30، والتشاؤم ينتابني على المستقبل. وأخيرا تقول خذوا شهاداتي ومتعاطفي وكل مراجع وكل مراجعي وجالب السعادة الزائفة، هي تقول ذلك، خذوا جالب السعادة الزائفة المال وأسمعوني كلمة ماما. ثم تقول هذه الأبيات لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة، فقد قيل ماذا نالني من مقالها، أقول التي كانت تراقي قدوة هي اليوم بين الناس يرتى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل ممكن أن تشتريه بمالها؟ دكتورة سين عين غين الرياض. إذا لعل أصحاب السعادة من السلاطين والزعماء وأصحاب المناصب من الوزراء وأمثالهم، أقول لكم لا. لماذا؟ لأن المسؤولية هم في الدنيا وحسرة وندامة يوم القيامة. أن من انتقى أو أن من اتقى المنصب والسلطان لا يفارقه الهم خوفا من زواله ويشقى للمحافظة عليه، أنه إذا زال منصبه ولو بعد ولا بد أن يزول عاش حياته تعيسا بقية عمره. أن المنصب قد يكون سببا في هلاك صاحبه، ولذلك يعيش في خوف وقلق دائمين. سأذكر لكم الأمثلة، ولكن أذكر قبل هذه الأمثلة قصة عجيبة حدثت لأحد الزعماء تبين لكم الخوف الذي ينتابهم. يقول أحد حراسه في يوم من الأيام سمعنا صوتا مفزعا في قصر هذا الرئيس، في قصر هذا الزعيم، فأعلنت حالة الطوارئ ودخل البعض للمخالب، ونكتشف الحقيقة أن برميل الغاز قد انفجر. برميل الغاز سبب الهلع وكاد أن يقيم الحرب. إذن هذا يدل على أن النفسية من الداخل قد انهارت استعدادا لأي خلقة تطلق في أي لحظة من اللحظات. أما الدليل على ذلك فرعون وهامان وقصتهما قد خلدها القرآن. أما في العصر الحاضر فأسرد أمثلة بسرعة. ماذا فعل الشاعران الذي أقام حفلا ليعيد في ذكرى مرور 2500 على الدولة الثالثية، وأراد أن يبسط نفوذه على الخليج ثم على العالم العربي بعد ذلك ليلتقي مع اليهود الذي كان يتغنى يتقلب كالطاووس؟ كيف حال؟ تشرد، طرد، لم يجد بلدا يؤوي حتى أمريكا الذي كان أقل من أذل عليه لله. ماذا فعلت به؟ حتى مات شريدا طريدا في مرض السرطان والحمل والغم في مصر، وأولاده الآن متفرقين في 7 قارات. رئيس الفلبين ماذا حدث؟ والله لقد قلبت نظري منذ عدة سنوات. جاء إلى الرياض فأجرت معه جزيرة، أو أجرت مع زوجته مقابلة في غير الجزيرة، وتتحدث كأن الدنيا باقية لها ولزوجها. هذه الزوجة كيف بطش بالمسلمين، بطش بشعبه وكأنه خالد مخلدا. انظروا حالا يعيش طريدا، يحاكم من أمريكا وهو من أخذ عملائها، يطلب الآن الرجوع إلى بلده ولكنه لا يستطيع. سبحان الله، سبحان مالك الملك. بوكاسا وما أدرك ما بوكاسا الذي صور لنفسه أنه امبراطورا، وكثير منهم يذكر صورته في أفريقيا الوسطى. عندما زار فرنسا قام انقلاب عليه، فتشرد في فرنسا حتى ضاق في الأرض، وجاء باسم المستعار إلى بلده فقرضوا عليه وهو يحاكم وحوكم في بلده. ولا أعلم هل قتل الآن أو لم يقتل، ولكن أصيب بعدة أمراض أقلها أمراض التعاسة والهم والغم. في البلد الذي قبل سنوات نصب نفسه امبراطورا لها. فأخيرا ماذا جرى لبورقيبة؟ سنن، عجائب، أدلة يريه الله الا في حياته قبل مماته، لانه كفر بالله سبحانه وتعالى وبطش وتجبر واستكبر على يد اقرب الناس اليه. وغيرهم كثير وكثير، ومضى كثير ويلحق كثير. اذا هذه السعاده الوهميه التي يتصورون انها هي حقيقه السعاده، فكم من اناس نحسب انهم سعداء وهم في قمه الشقاء والبؤس. يصور هذا المعنى حمد الحجي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها: ما لقيت الأنام إلا رأوا مني ابتساما وليس يدرون ما بي، أظهر الانشراح للناس حتى يتمنوا أنهم في ثيابي. يقولون هذه قمة السعادة. ثم يقول: لو دروا أنني شقي حزين ضاق في عينه تسيح الرحاب، لتناءوا عني ولن ينظروني، ثم زادوا نفورهم في اغتيابي، فكأني آتني آتي بأعظم جرم لو تبدت تعاستي في اصطحاب. هكذا الناس يطلبون المنايا الذي بينهم جليل المصاب. وهذا معنى دقيق صحيح. ومن الأدلة على السعادة الوهمية ما تعيشه أوروبا وبخاصة الدول الاسكندنافية، حيث أنها أغنى الدول في مستوى دخل الفرد فيها ومستوى الدولة، ومع ذلك فهي تمثل أعلى نسبة الانتحار. والسويد أغنى دولة في العالم بالنسبة لدخل الفرد، وهي أعلى دولة في نسبة الانتحار. أي سعادة من أيها الأخوة؟ والدول الإسلامية وأكثرها فقيرة تمثل أقل نسبة من نسب الانتحار. بعد ذلك أيها الأحباب، ننتقل إلى الجزء الثاني من الموضوع، هو السعادة الحقيقية. ولكن قبل أن أذكر صفات السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم، والأسباب الموصلة إلى السعادة الحقيقية أذكر بعض موانع السعادة باختصار. أول موانع السعادة الكفر. قل تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تصوير دقيق للسعادة والشقاء. اثنين عمل المعاصي والآثام والجرائم. ولن أستشهد لكم في هذا الأمر واضح وجلي. أذكر قولا من قول الكفار على هذه القضية يقول الكفار إن الإنسان لم يدرك بعد فداحة النتائج التي تترتب على الخطيئة ونتائجها لا يمكن علاجها على وجه العموم. ويقول سقراط وهو كافر إن المجرم دائما أشقى من ضحيته. وإن من يكون مجرما ولم يعاقب على جرمه يكون من أشقى الناس. بينما نجد في السيرة أن صحابيا أذنب فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قصرني فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد. أيضا من موانع السعادة الحسرة والغيرة. يقول تعالى ويأمرنا أن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. ويقول تعالى عن الكفار أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الصحيح لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول ولا مانع أن نستشهد من كلام أعدائنا. يقول دكتور بوشيخ إن الحسد والغيرة والحقد أقطاب ثلاثة لشيء واحد وإنها لآفات تنتج سموما تضر بالصحة وتقضي على جانب كبير من الطاقة والحيوية اللازمة للتفكير والعمل. من موانع السعادة رابعا الحقد والغل. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أو في سورة حج ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بأنهم يقولون هذا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لأن الغل من موانع السعادة. ويقول تعالى يصف المؤمنين بحياتهم الأبدية ونزعنا ما في صدورهم من غل. يقول إبراهيم الجمل الحاقد يظل طوال وقته لا يفكر إلا في النيل من الذي يحقد عليه فقد يكذب عليه وقد يضر به ولا ينساب في سبيل ولا يهاب في سبيل ذلك ما يفعل. من موانع السعادة الغضب. وإذا يقول الله سبحانه وتعالى يمنح المؤمنين وإذا ما غضبوهم يغفرون. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. من موانع السعادة أيها الأخوة الظلم. والظلم مرتعه وخيمه. وأذكر لكم مثلين هنا مثلين سمعناهما أو سمعهما الكثير منا هي قصة تتمثل في أقطاب ثلاثة. ظلمة وهم تبع لظلمة حمزة البسيوني وصلاح نصر وشمس بدران وهم جنود ظلمة لزعيمهم الهالك جمال عبد الناصر. هؤلاء ظلموا عباد الله سبحانه وتعالى ظلموا الدعاة إلى الله شر ظلم. كيف كانت حياتهم شر حياة حمزة البسيوني كان يقول وهو يعذب المؤمنين أين لما يقول يا الله يقول أين إلهكم لأضعبوا بالحديث. صلاح نصر الذي يأتي بزوجات صالح الناس ويعقد عليها عقدا وهميا وهي في ذمة رجل ويتزوجها. كيف انتهت حاله حمزة في البسيون وهو خارج من مصر أي من القاهرة إلى الإسكندرية صدمت سيارته بسيارة شاحنة تحمل الحديد فدخل الحديد من فوقه إلى أحشاء بطنه وعجز أن يخرجه إلا قطعا. هذا الذي يقول سأضع الله في الحديد أهلكه الله بالحديد سبحانه وتعالى. عزيز جبار صلاح نصر مات بأكثر من 10 أمراض مؤلمة عاش عدة سنوات في سعادة وفي أمراض مزمنة لم يجد لها الطب أي علاج مع أنه مات سجينا على يد الزعماء الذين كان يقيمهم قبل ذلك. شمس بدران كانت حياته مأساة. إن الله إذا أخذ الظالم لم يفلت. إن الله لا يرجل للظالم ولكنه إذا أخذه لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فمن موانع السعادة الظلم، من موانع السعادة الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ويقول تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإبراهيم يقول لقومه: ولا أخاف ما تشركون به. الخوف من غير الله من موانع السعادة. التشاؤم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويكره التشاؤم. يقول الدكتور عزيز فريد: المتشائم يتحمل بفعل اتجاهه التشاؤم ما تاعب عزه أشد وقعا على نفسه وأعصابه من الكوارث والمنمات التي قد تقع به. سوء الظن. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. وفي صحيح مسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الكبر، والكبر من موانع السعادة، لأن المتكبر يعيش في شقاء دائم وأبدي. كذلك تعلق القلب بغير الله كالعاشقين. ويكفي أن نسمع قصة مجنون ليلى لنعلم كيف عاش هذا الرجل شريدا طريدا حتى جن ومات وهو عاشق. وكم من أناس، وكم من عاشق مات في عشقه وقدم على الله وهو عليه غضبان. أخيرا، من موانع السعادة، وهي من السعادة الوهمية عند كثير من الناس، المخدرات. فكثير من الناس يتصور أن السعادة في المخدرات، وهي في الحقيقة من موانع السعادة، لأنها تجلب للشقاء وتجلب للبكس وتجلب للانحلال وتجلب للدمار، دمار الفرد والمجتمع والأمة. بعد ذلك، ما هي صفات السعداء وأسباب السعادة؟ صفات السعداء وأسباب السعادة: أول، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ هي السعادة. هذا قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكلنا نريد الحياة الطيبة، كلنا نريد السعادة، فعلينا بالعمل الصالح مع الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث أبي يحيى صحيح بن سنان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه الإمام مسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يعمل الصالحات. يا بلال، أرحنا بالصلاة. وكثير من الناس إذا حزبه أمر قال: أرحنا من الصلاة، نحن مشغولون عن الصلاة. يا أخي، أنا في هم، أنا في غم، أنا معذور. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كيف يفعل الإيمان بأصحابه. ابن تيمية رحمه الله عزل، سجن، طرد، فيقول في قلعة دمشق في آخر مرحلة من مراحل إيذائه وجهاده رحمه الله، يقول قولته التي مرت وخلدها التاريخ: وحن براسا تضيء الطريق للمؤمنين ولا تستطيعها إلا عظماء الرجال. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، النار حلفها معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراج بلد السياحة. ما في غير ذلك. يسجنونه خلوة الله سبحانه وتعالى، يخرجونه من بلده يسفر سياحة، كل إنسان يريد السياحة، يقتلونه شهادة، أغلق الطرق على أعدائه. هكذا يفعل الإيمان بأصحابه أيها الأخوة. من وسائل السعادة ومصطلح السعداء الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه الصفة من أهم صفات السعداء. لا يمكن أن تحصل السعادة إلا لمن يؤمن بالله، ومن إيمانه بالله أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. لماذا؟ لأن الإنسان في حياته لا بد أن تنكابه شيء من الهموم والمصائب. إن لم يؤمن بالقضاء والقدر هلك. اسمعوا إلى قصة عروة بن الزبير. أرادوا أن يقطعون رجله لأن فيها الآكلة، فقالوا لا بد أن نشرك خمرا حتى نستطيع أن نقطع رجلك ولا تشد بذلك. وبخاصة أنهم بعد قطعها يضعون الزيت المغلي في رجله الباقية حتى يقف الدم، وسائل كانت بدائية. فقال لهم لا، أيغفل قلبي عن ذكر الله؟ قالوا إذا ماذا نفعل؟ قال أدلكم على طريق آخر، إذا قمت إلى الصلاة تفعل ما تشاء، لأن قلبه يتعلق بالله فلا يحس إطلاقا بما يفعله. وفعلا عندما كبر لصلاته بدأوا بغسله من فوق الركبة ولم يحس ولم يتحرك، ولكن عندما وضعوا الزيت المغلي في الرجل سقط مغليا عليه رحمه الله، وفي الليل أغاق. وسبحان الله، إذا حب الله عبد المبتلى في هذه اللحظة مات أحد أبنائه، فعندما أغاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. قال الحمد لله يا ربي، إن كنت ابتليت فقد أعطيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت وأبقيت. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأخوة. ولكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أسباب السعادة ومن صفات السعداء العلم الشرعي، فالعلماء العارفون بالله هم السعداء. أذكر لكم قصة في هذا المقام عن أبي الحسن الزاهد. هذا أبو الحسن الزاهد من العلماء الزهاد، علم أن أحمد بن طولون وهو من ولاة مصر من أشد الظلمة، حتى أنه قيل إنه قتل 18,000 إنسان قبرا أن يقطع عن الطعام والشراب حتى يموت، وهو أشد أنواع القتل، وبطش بالرعية. فهذا الزاهد هذا الرجل امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، ذهب إليه وقال له إنك ظلمت الرعية وخوفه بالله سبحانه وتعالى. فغضب عليه أحمد بن طولون هذا الجبار غضبا شديدا، وأمر بتجويع أسد وأن يطلق عليه. انظروا كيف كانت القضية، انظروا كيف يفعل الإيمان، انظروا كيف تكون حياة السعداء، انظروا حماية الله سبحانه وتعالى لعباده. عندما أطلقوا عليه هذا الأسد بدأ يزأر ويتقدم ويتأخر، وأبو الحسن الزاهد قد جلس لا يتحرك ولا يكتبث ولا يلالي، والناس بين باك ومتأثر على هذا العالم الورع الزاهد. أسد يزأر، أسد جائع في معركة غير متكافئة. وتقدم الأسد وتأخر وزأر وسكت، ثم تقطأ رأسه وقرب من أبي الحسن وشمه، ثم ذهب هادئا ولم يمسه بسوء. وهنا تعجب الناس وكبروا وهللوا. ويأتي ما هو أحكم من ذلك، فيأتي أحمد بن طولون ويستدعي هذا العالم الزاهد ويقول له قل لي لماذا كنت تفكر؟ انظر إلى حقيقة الحالة العظام. لو كنا ننظر كهؤلاء نتصور أن هذا الرجل شقي في حياة الشقاء، أسد ظلم. انظر كيف كان يفكر، الناس يفكرون بعقلية وهو يفكر بعقل آخر، عقل العلماء، سعادة العلماء. فقال له أنت جالس هادئ لم تتحرك لم تلتفت إلى الأسد، ماذا كنت تفكر؟ قال إنني كنت أفكر هل لعاب الأسد طائر أم نجس؟ المسني الأسد فهل لعابه طائر أو نجس فقط؟ هذا الذي كان يفكر. قال ألم لم تخف من الأسد؟ قال لا، من الأسد؟ قال لا، لأن الله قد كفاني ذلك. سبحان الله يا رب، هذه السعادة، هذا هو الإيمان الحقيقي، هذه قمة السعادة التي نبحث عنها. ليست سعادة الأثرياء والسلاطين، لا والله يا أخوان، والمشاهير، لا، هؤلاء الذين يعيشون كابن تيمية وكعروة بن الزبير وكعب الحسن الزاهد، هؤلاء الذين يعيشون السعادة في أسمى معانيها. حضرت محاضرة لأسامة الراضي وكان مديرا لمستشفى الأمراض النفسية في الطائف، ويقول فيها كلمة عجيبة، يقول: طوال مدة بقائي في مستشفى شهار لم يأتني شيخ مريض نفسيا، كل الذين يأتون إليه إما من علية القوم ومن كبار القوم، وإما من الذين أصيبوا بحالات في أسرهم كالطلاق والعوز وغيرها. ما جاءني يوم من الأيام حال من العلماء قال لي مريض نفسيا، وهذا دليل يقول على أنهم يعيشون في سعادة. ثم يقول معقبا: نعم، لأن المرضى نفسيا إذا عجزنا عنهم أرسلناهم للمشايخ أقرأنا عليهم، فما داموا هم يعالجوننا فهم أهل السعادة. العلم الشرعي سبب من أسباب السعادة، قوة القلب وثباته وشجاعته، قوة القلب.